أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى الأنبياء، حيث نقف في المحطات التي يقف فيها القرآن الكريم في قصص الأنبياء لنتأمل بها ونعرض واقعنا ومشاكلنا عليها. هذه القصص التي أراد الله تعالى أن تكون لنا عبرة وعظة. ونتواصل معكم في قصة النبي موسى عليه السلام في الآيات الكريمة من سورة القصص المباركة مع محدثنا الشيخ مازن الكربلائي وفقه الله. مرحبا شيخ مازن.
الله يحفظكم.
كيف حالكم؟
الحمد لله.
وصلنا إلى الآيات الكريمة في الصفحة 390 إلى أن وصلنا إلى الآية 39، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ونحن في شهر محرم الحرام، حيث نستذكر واقعة عاشوراء. لا بد من الربط بقضية الحسين عليه السلام، وهذا الربط هو حاصل فعلا لأنه قد سار في خطى الأنبياء عليهم السلام. فقضية الحسين وما جرى في يوم عاشوراء لم تخرج عن دائرة التمحيص الإلهي، من مدرسة التمحيص هذه التي تعرض لها الأنبياء والأوصياء ومن سار على خطهم من المصلحين والثائرين، وهكذا إلى قيام الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. حبذا لو تحدثت لنا في حدود هذه الدائرة، دائرة التمحيص.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أن هناك ارتباطا عميقا بين عنوان التمحيص وبين مدرسة عاشوراء، بين التمحيص من ناحية وبين هذه المدرسة الحسينية الكبرى التي يدخل فيها عبر التاريخ مئات الملايين من المسلمين من المؤمنين من الصالحين، لكي يرتشفوا من عذب مائها، لكي يتعلموا من دروسها، لكي يتعلموا من عبرها. هناك ارتباط عميق ما بين التمحيص من ناحية إذن وما بين قضية الإمام الحسين، ونحاول إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على هذه القضية. كيف تقوم قضية الإمام الحسين سلام الله عليه بصناعة الإنسان الممحص، بصناعة الإنسان عميق الإيمان؟ يعني التمحيص يعني أن ينتقل الإنسان من حالة الإيمان السطحي الفج الساذج الذي لا يتجاوز إلا الأعماق البسيطة، الذي يقف على شاطئ بحر الإنسان، إلى الإيمان العميق. واضح القرآن الكريم في هذا الصدد عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هناك حسابات خاطئة، هناك أوهام تعيش في ذهن الإنسان، حتى الإنسان المؤمن، حتى الإنسان المسلم، ويأتي القرآن الكريم لكي يصحح هذه الأوهام، هذه الحسابات الخاطئة. من الحسابات الخاطئة التي كانت سائدة في ذلك الوقت في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ويأتي القرآن الكريم لتصحيحها، هو هذا الوهم أنه يكتفى من الناس، يكتفى من الإنسان عندما يدخل إلى الإسلام، يكتفى منه أن يقول آمنا، دون أن يختبر هذا الإيمان، دون أن يمحص هذا الإيمان، لكي يتميز أن هذا الإنسان عندما قال آمنا هل إن هذا الكلام ينطلق من قلب عامر بالإيمان راسخ في المبادئ متجذر التقوى، أم إنه مجرد كلمة على اللسان ممكن في أي زلزلة من الزلازل الاجتماعية، في أي ظرف صعب يمكن أن ينهار هذا الإنسان.
نعم، ويتراجع.
ويتراجع هذا الإنسان. فهذا وهم خاطئ، أن يتصور الإنسان أن الإيمان بضاعة رخيصة يكتفى من الإنسان أن يقول آمنا. القرآن يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني إذا هاي سنة تاريخية، إذا هاي قانون. نعم. الله تبارك وتعالى لا تحسبوا أن الله عز وجل سوف يستثنيكم من هذا القانون. هذا القانون وهو قانون الفتنة والامتحان والاختبار والابتلاء قانون شامل سرى على من كان قبلكم، لم يكتف منهم بقولهم آمنا، وإنما أدخلوا في أفران التمحيص والابتلاء والزلازل حتى يتميز المؤمنون الحقيقيون من الفاسقين أو من المنحرفين، وأنتم كذلك سوف تخضعون لهذا القانون. لا ينبغي أن تطمعوا أن تكونوا استثناء من هذا القانون، كما أن القوانين الطبيعية شاملة عامة، أليس كذلك؟ كذلك هذه القوانين التاريخية قوانين شاملة لأمة النبي صلى الله عليه وآله ولما قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله. إذن التمحيص عنوان عام ينتقل فيه الإنسان من الإيمان السطحي الفج بمجرد أن يقول كلمة آمنا إلى الإيمان العميق المتجذر الذي تزول الجبال ولا يزول. الواقع أن هذه مشكلة كبرى كانت مع الأنبياء، أنه من السهل على النبي على الأنبياء أن يكتسبوا أناسا يقولوا آمنا بأفواههم، لكن من أصعب الصعوبات أن يحصلوا على ثلة مؤمنة راسخة في الإيمان بحيث تزول الجبال ولا تزول. عبر التاريخ وتجربة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كانت واضحة، استطاع في خلال أقل من ربع قرن أن يدخل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الناس أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. فقط إحصائية يوم الغدير على أن الذين كانوا يحضرون في يوم الغدير حوالي 100,000، فلك أن تتصور أحجام السكانية الضخمة التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، مئات الآلاف أو ملايين من الناس دخلوا في دين الله أفواجا خلال أقل من ربع قرن. ولكن كم من هؤلاء انتقلوا بإيمانهم من الإيمان الساذج، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الإيمان العميق المتجذر. الواقع أنه تجارب الرسالات عبر التاريخ تؤكد أن هذا الجيل الممحص هو عبر التاريخ وجيل محدود وجيل قليل، حتى في تجربة النبي صلى الله عليه وآله وأحداث ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تثبت هذه الحقيقة، تثبت أن من بين مئات الآلاف وملايين من المسلمين لم يبقى محافظا على عهده وسائرا على الصراط المستقيم إلا الأندر من الشمع الأحمر كما يعبرون. ومن هنا تأتي عاشوراء، تأتي عاشوراء لكي تحدث الانتقاد الكبرى، تحدث النقلة النوعية الكبرى بإنشاء مدرسة قادرة على صناعة هذا الجيل الممحص، لا فقط على مستوى العصر الذي عاشه الإمام الحسين أو عاصره الإمام الحسين، وإنما مدرسة مستمرة متواصلة تستطيع دائما أن تدخل جحافل وجيوش وجماهير جرارة إلى هذه المدرسة لكي تنقلهم من حالة الإيمان السطحي الفج إلى حالة الإيمان المعمق. الواقع أن هذه القضية نحتاج إلى أن نسلط الأضواء عليها بكثافة. كلمة معروفة ومشهورة أن الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء، أي أن الإسلام على مستوى الولادة هو محمدي، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قد أتى به من لدن الله تبارك وتعالى، ولكن على مستوى الاستمرار ما كان له لأن يستمر، ما كان له أن يبقى لولا ما قام به الإمام الحسين. يعني بعبارة أخرى المؤسس الثاني إن صح التعبير، إن جاز التعبير، المؤسس الثاني المنطلق الثاني بهذا الدين هو الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي لولاه لما بقى الدين على ما هو عليه. هذه القضية نحتاج واقعا أن نتأملها كثيرا. يمكن أن أضرب مثالا بسيطا في هذا الصدد يقرب الفكرة إلى حد كبير. في المدارس المتعارفة وكلنا لديه تجربة صغيرة أو كبيرة في هذا الصدد، كيف ننتقل بالطالب من مستوى الفهم السطحي للمادة إلى مستوى الفهم العميق للمادة؟ ماذا تفعل المدرسة حتى تنتقل بهذا الطالب من السذاجة والبساطة والأمية والجهل إلى حالة الفهم العميق والاستيعاب الكبير للمطالب الموجودة في الكتب؟ ماذا تفعل؟ تقوم بعنصرين أساسيين. العنصر الأول هو الامتحانات، تقوم بإعمال امتحانات مختلفة، شهرية، يومية، فصلية، آخر السنة، وزارية على مستوى 6 سنوات، أليس كذلك؟ نعم. ولا تكتفي المدرسة بذلك، وإنما تأتي في قبال ذلك بمنهج ومدرس، منهج المدرس بمستوى عالي حتى يحصل توافق وانسجام وتعاون وتكامل ما بين المنهج والمدرس من ناحية وما بين الامتحانات من ناحية أخرى. فالامتحان يحفز الطالب على الرجوع للمنهج والاستفادة من المدرس أكثر. يعني لولا الامتحان الطالب لا يرجع إلى الكتاب بشكل كفو وفعال ولا يعطي آذانا صاغية إلى المدرس بشكل جيد. الامتحان يضغط على الطالب لكي يأخذ من الأستاذ ولكي يأخذ من المنهج أكبر مقدار ممكن من العطاء من المعطيات. والعكس صحيح، الأستاذ لوحده والمنهج لوحده من دون امتحانات أيضا لا يمكن أن ينفع، كما أن الامتحان من دون أستاذ ومن دون كتاب أيضا لا ينفع. هذا المثال البسيط نستطيع أن نطبقه، نستطيع أن ننقله إلى قضية عاشوراء. عاشوراء مدرسة، مدرسة، وأيضا كما في المدارس المتعارفة لا بد من ناحية من امتحان يحفز ولا بد من منهج وأستاذ واقع يشكل المصدر، كذلك في عاشوراء هناك عنصران أساسيان. العنصر الأول هو الامتحان الشديد، والعنصر الثاني هو المنهج والأستاذ إن صح التعبير. الواقع أن الامتحانات الشديدة تتجلى في عصر الغيبة الكبرى، تتجلى منذ يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هذه الامتحانات الشديدة، هذه الفتن الشديدة وحدها لا يمكن أن تنتج إنسانا. هذه الامتحانات لوحدها لا تستطيع أن تنتج إنسانا عميق الإيمان ما لم يكن هناك في مقابل هذه الامتحانات منهج وأستاذ متميز بكل ما تعنيه الكلمة. يلجأ إليها الطالب في ظرف الامتحان الصعب، في ظرف الفتنة الصعبة يلجأ إليها الطالب حتى لا يغرق. والواقع أن عاشوراء مثلت هذا المنهج، مثلت هذا الأستاذ. عاشوراء بما رسمته من مثل، بما رسمته من سقف عال للقيم. السقف الذي رسمته عاشوراء كان سقفا عاليا، كان سماء سابعة إن صح التعبير. يعني أنت عندما تذهب إلى المدارس الأخرى، للتوجهات الأخرى، السقف والطموح والأهداف التي تقوم تلك المدارس برسمها لأبنائها للمنتمين إليها سقف محدود، سقف يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة. لكن السقف الذي رسمته عاشوراء كان سقفا متساميا، كان سقفا متعاليا، بحيث أن الناس بعد عاشوراء عندما يقارون كل ما أتوا به وكل ما أنجزوه وكل ما ضحوا به، عندما يقارون ذلك مع ما حصل في عاشوراء يجدونه مجموعة من الأصفار على الشمال. هذه قضية أساسية، وهذا تستطيع أن تتلمسه من خلال النظر إلى هذا الحشد المليوني الذي يكسر الأرقام القياسية التي سجلت في السنوات السابقة يوما بعد آخر. ما هو الزخم؟ ما هو الطاقة؟ ما هي حالة الدفع التي تعتمد في نفوس هؤلاء حتى تجعلهم ينطلقون يوما بعد يوم وعاما بعد عام رغم كل الظروف الصعبة، رغم كل العراقيل التي توضع بوجههم، ينطلقون بهذه الانطلاقة؟ إن هؤلاء واحدة من أهم العناصر التي تدفعهم للقيام بذلك هو أنهم بعد كل تلك التضحيات الاستثنائية التي يقوم بها ذلك الإنسان الذي يمشي من البصرة إلى كربلاء، ذلك الإنسان الذي يغدق من ماله ويصرف من ماله بدون حساب، ذلك الإنسان الذي تسيل من عينه دموعا وأنهارا من الدموع على ثرى الطف وعلى شهيد الطف، كل هؤلاء في نهاية المطاف عندما يضعون كل ما قدموه أمام قطرة من دماء جون أو قطرة من دماء مسلم، لا أتكلم عن قطرة من دماء الحسين سلام الله عليه، أتكلم عن قطرة من قطرات أي شهيد من شهداء الطف، يجدون أنهم لم يوفوا ولو بأقل القليل من جزاء تلك القطرة. ولذلك هم يصرون في السنة القادمة على أنهم لابد واقعا، ومسيرة العزاء والآلام والمأساة، يعني الناس كانت في البداية تذرف الدموع فرأت أن ذرف الدموع قليل بحق الحسين، ثم انطلقت إلى اللطم فلقت أن اللطم قليل بحق الحسين، وهكذا في كل سنة تحاول أن تصعد من مستوى التعبير. طبعا ربما بعض مستويات التعبير قد يحصل النقاش فيها بطبيعة الحال، لكن أصل فكرة تعميق التعبير قضية. قد نختلف في مسألة أنه ما هي الصيغة الصحيحة للتعبير، ولكن نتفق على أن التعبير لابد أن يكون أعمق، لابد أن يكون أعمق تجذرا. والواقع أن هذا يشكل حافزا لنجاح في الامتحانات. يعني بعبارة أخرى، منذ أن توفى النبي صلى الله عليه وآله بدأت الفتن تأتي، بل إن الفتن قد بدأت منذ نهايات عصر النبي صلى الله عليه وآله، عندما تحدث صلى الله عليه وآله أنه قد أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم منذ ذلك الوقت، منذ أواخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأقل، أليس كذلك؟
يعني حتى قبل وفاته.
أحسنتم، قبل وفاته. هذه الفتن لو كانت تأتي من دون عاشوراء، لو كانت تأتي وتستمر لتأكل في كل كل سنة وفي كل عقد وفي كل قرن المزيد المزيد من الأجيال الجديدة، من دون سماء ترسم أمام الناس، من دون وسيلة من وسائل النجاة. يعني احنا نعبر تعبير جدا رائع، قضية ان الحسين سفينة النجاة، الواقع هذا التعبير نحتاج أن نقف عليه، لأنه واقعا أنه قبيل وفاة النبي وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، الواقع أن المجتمع الإسلامي قد غرق في بحر الفتن، قد غرق في بحر الانحرافات إن صح التعبير، وأن الوسيلة الوحيدة والسفينة الوحيدة الموجودة التي يمكن أن ينجو منها الإنسان من بحر الفتن الهائل إن صح التعبير هي سفينة الإمام الحسين سلام الله عليه.
نعم، إذن كما تفضلتم أن الامتحان كان شديد لأن الدرس كان كبير، وهو درس عاشوراء، وأراد الإمام الحسين عليه السلام أن يبين لأصحابه أنه لا يمكن أن نبلغ الدرجات الكمالية العالية إلا بالتمحيص، وقد لا نبلغها إلا بالشهادة، وهكذا هو كان سيد الشهداء، كما أن زينب بلغت منزلتها بالسبي. إذن درس عاشوراء هو عبارة عن درس كبير لنا في حياتنا. شيخي لو سمحت أن نأخذ فاصل، وبإمكان الإخوة والأخوات الأفاضل يتصلوا بنا عبر أثير الإذاعة الأرضي 325-7-06 الأثير 07-80-19-5-0-909 الأمنية 07-60-2-0-15-15 وللرسائل الآسيا سيل 07-0-60-7-0.
تشتعل الثورة في الآفاق لنا آيات لحسين تحمل رايات بركان الدمعة ينفجر زلزال الصيحة ينتشر لشعائرك العظمى خبر لا يغلب هيبتها خطر يملك مصرعك الغايات ومساحات ومسافات في الآفاق لنا آيات لحسين تحمل رايات آهات يسمعها النجم وبكاء باطنه العزم ومواكب حاربها الوهم لا يقصفها إلا تنمو ورثاء فاق الكلمات يسبق معراج القربات في الآفاق لنا آيات لحسين تحمل رايات ولماذا الكون دما أمطر جبريل لهامتك طبر في يوم العاشر قد أنذر هو ذا سر الشفق الأحمر أملاك السبع سماوات لبتك بشق الهام.
نعم شيخ مازن، نتواصل. شيخ مازن، عندما نبكي على الإمام الحسين عليه السلام، عندما نتذكر هذا الدرس الكبير ونبكي عليه، نشعر كأننا نشاطر الأنبياء والأوصياء كلهم، الكل يبكي على الحسين عليه السلام لأن الدرس كان كبير. بالإضافة إلى ذلك أن هذا الدرس وراءه تمحيص، لم نزل نحن في دائرة التمحيص هذه التي تتصل بظهور الإمام المنتظر المهدي عليه السلام. أود أن أقول، يعني لو ثنيت الوسادة للإمام المعصوم يعني الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء أعطى درسا كبيرا وصنع رجالا، يعني لا يضاهيهم رجال، أليس كذلك؟ لو ثنيت الوسادة للإمام المعصوم في الأمة، ألا يستطيع أن يحول هذه الطاقات الكامنة فيها إلى ملكات فعلية مستديمة مع الزمن؟
أحسنت. الواقع أنه في الوقت الحاضر، يعني لو تصورنا أن الإمام المعصوم سلام الله عليه يظهر الآن في هذه اللحظة، مع العلم أن الأمة لم تصل إلى المستوى المطلوب، فهل يمكن أن يحقق الأهداف التي طالما سعى الأنبياء من أجل تحقيقها، وهو أن يقوم الناس بالقسط كما يقول القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أو كما كان يطمح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أو كما كان أمير المؤمنين، أو كما كان الإمام الحسين سلام الله عليه. يمكن أن يقال والله العالم أن الإمام لو ظهر اليوم يمكن أن يحقق إنجازات كبيرة، ويمكن أن يصل إلى مستوى متقدم من الإنجازات، ولكن هل يصل هذا الإنجاز إلى مستوى ملء الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم وجورا، مع العلم أن الأمة لم تصل إلى مستوى النضج المطلوب؟ إذا أردنا أن نجيب على ذلك، فعلينا أن نتابع تجربة أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما انطلق في أيام خلافته الظاهرية أيضا استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، وتفاعل الناس معه تفاعلا ممتازا، خاصة في بداية العصر. على الأقل الناس هم الذين ضغطوا عليه عن وعي منهم بضرورة تسليم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الحكم، انقادوا له في معركة الجمل وحققوا نصرا استثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة. ولكن بالنتيجة، نتيجة أن الأمة لم تنضج بالمستوى المطلوب، لم تصل إلى المستوى اللازم صح التعبير، فنجد أن هذه الأمة وصلت إلى نقطة وبدأت تتراجع. معلوم أن القذيفة عندما تطلق من الأرض، أو أن الحجر عندما يطلق إلى الأعلى، فإنه يصل إلى نقطة معينة ويبدأ ماذا؟ ويبدأ بالنزول. هكذا كانت الأمة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا كانت الأمة مع الإمام الحسين سلام الله عليه. أمة تستطيع أن تنطلق فيما لو جاءها الإمام أو جاءها النبي أو جاءها القائد الذي تعقد عليه الآمال، ولكن لأنها لم تصل إلى المستوى المطلوب سوف تنطلق على المدى القصير أو المتوسط، لكن سرعان ما تسقط على المدى الطويل. والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يراد له أن ينطلق بأمة تملك من النضج الكافي، بحيث أنه عندما ينهض ويظهر وتنطلق معه تلك الأمة، فإن هذه الأمة لا ينبغي لها أن تتململ في وسط الطريق كما تململت أمة أمير المؤمنين في وسط الطريق. لا ينبغي أن تنتكس وأن ترتكس وأن تتراجع وترتد كما فعلت أمة الحسين سلام الله عليه، وإنما لا بد أن تكون تلك الأمة بمستوى من الاستيعاب والنضج والتمحيص العميق، بحيث إنها لن ترتد على العقاب إلا بعد أن تطهر الأرض بالتمام والكمال من كل قلعة من قلاع الظلم والجور، ومن كل بقعة يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى. هذا لم يحصل عبر تاريخ، وبالتالي نفهم أنه ما دامت الأمة لم تصل إلى هذا المستوى المطلوب، فإن الإمام سلام الله عليه كيف يمكن له أن يظهر، وكيف له أن ينطلق بأمة هي لا تملك هذا الحد المطلوب؟ من الذي يستطيع أن ينضج هذه الأمة؟ من الذي يستطيع أن يوفر هذا الحد المطلوب في الأمة، بحيث لا تفعل الأمة مع الإمام المهدي ما فعلته الأمة مع الإمام أمير المؤمنين أو مع الإمام الحسين الذي يقوم بهذا التنضيج؟ هو قضية عاشوراء. أما ما هي الآلية؟ كيف تقوم عاشوراء بعملية تعبئة الأمة للوصول إلى هذا المستوى اللازم من النضج؟ فبهذه الطريقة، وهي أن الأم أن عاشوراء نستطيع أن نشبهه مثل التشبيه الذي سبق في أول الحلقة، نستطيع أن نشبه عاشوراء بكتاب في مدرسة، أليس كذلك؟ والطالب لا يعقل أن يستوعب الكتاب من دفعة واحدة، فبالتالي يشرح له هذا الكتاب، يمتحن بهذا الكتاب
بالتدريج
إلى أن في نهاية السنة يفترض أن يكون الطالب قد استوعب الكتاب استيعابا تاما، أليس كذلك؟ إذن الامتحان المتكرر، الشرح المتكرر، يشكل وسيلة تدفع الكتاب، تدفع الطالب لاستيعاب هذا الكتاب. عاشوراء ليس كتابا يفهم بفترة قصيرة. نعم، أولئك الأفراد العظماء مع الحسين سلام الله عليه فهموا الحد الأدنى من عاشوراء في أيام قليلة، مثل الحر بن يزيد الرياحي لم يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لكي يفهم المغزى ولكي يفهم القضية ولكي يقرر الانقلاب الشامل على وضعه السابق. طبعا بعض من الأشخاص مثل حبيبنا مظاهر هو أصلا سائر في هذا الركب ومتخطي إن صح التعبير لهذه القضايا، أما أشخاص مثل الحر بن يزيد الرياحي المسألة تختلف معه بطبيعة الحال، لكن وعاءه الكبير وفهمه العظيم وإيمانه المتعلق إن صح التعبير جعله يقرر هذا القرار بفترة قصيرة. ولكن ليس كل الناس كالحر بن يزيد الرياحي، أغلب الناس ليس كذلك بطبيعة الحال. ما فهمه الحر في أيام قليلة الناس الآخرون يحتاج إلى أكثر من 1400 سنة حتى يفهموه، هي القضية. وإلا واقعا لو أن كل الناس فهموا ما فهمه الحر بن يزيد الرياحي في أيام قليلة فانتهت المشكلة بطبيعة الحال. يعني معنى ذلك أن لدينا الآن ملايين ممن هم على شاكرة الحر بن يزيد الرياحي. كربلاء كتاب عميق لا يمكن للسنة والسنتين والعقد والعقدين والقرن والقرنين وحتى الألف سنة وأكثر من الألف سنة أن يجعل المجتمعات تفهم هذا الكتاب. وبالتالي في كل سنة الأمة تفهم شيئا آخر، بعدا آخر. لكن ما هو العامل الأساس الذي يعمل على دفع الناس لفهم عاشوراء بدرجة أعمق؟ إن العامل الأساسي المهم الذي يدفع الناس في كل سنة في كل عام لفهم عاشوراء بنسبة أعلى هو عامل التمحيص، الابتلاءات، الفتن، الامتحانات. هذه الامتحانات، الفتن، الابتلاءات رغم أن لها وجها صح التعبير سلبيا، لها وجها حارا ساخنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو ماذا؟ وهو خير لكم. الإنسان يكره هذه الامتحانات والابتلاءات بالتأكيد، ولكن الواقع أن هذه الفتن لها وجه آخر، لها وجه آخر وهو الوجه المضيء، الوجه المشرق، الوجه الذي يتمثل بأن هذه الفتن والامتحانات تدفع الإنسان لاستيعاب هذه المادة، لاستيعاب هذه المادة الحسينية صح التعبير. يعني الإنسان يصل إلى فتنة شديدة يكاد أن ينهار بفعل هذه الفتنة، ولكن الإنسان عندما يتذكر قضية الحسين، عندما يتذكر مبادئ الإمام الحسين سلام الله عليه، نجده يتشبث بهذه المبادئ ويستطيع واقعا أن يركب السفينة وأن ينجو نفسه ومن حواليه. هذه القضية نستطيع أن نفهمها وأن نطبقها في كثير من الأزمان، مثلا العصر الأخير، العقود الأخيرة التي مرت علينا. هل كان يمكن للمجتمع في الساحة العراقية واقعا أن يصبر، أن يثبت على إيمانه ولو بالحد الأدنى أمام هذه الفتن الهائلة التي مست كل خلية من خلايا حياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هذا التطويق، هذا التقويض، هذا الاجتثاث المستمر لكل قوى الخير في هذا المجتمع، هذه الفتن الشديدة التي ما أن يخرج المجتمع من فتنة حتى ويسقط في فتنة أخرى، هل كان يمكن للمجتمع، لأفراد المجتمع أن يصبروا على الحد الأدنى من التمسك بدينهم لولا قضية الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لولا أن قضية الحسين عليه السلام في كل محرم وفي كل صفر تعطيهم نعشة، تعطيهم إنعاشة إن صح التعبير، تعطيهم هذا الأكسجين المعنوي إن صح التعبير الذي يمدهم بالقدرة على العطاء، بالقدرة على المواصرة، بالقدرة على الصبر، إنهم عندما يريدوا أن ينهاروا بوقع الضربات المتوالية من الفتن فإنهم يستذكرون الحسين سلام الله عليه، يستذكرون أنه لا ينبغي أن ينسوا الحسين. هذا الشعار أبد والله ما ننسى حسينا لم يكن شعارا واقعا انطلق في فراغ، وإنما انطلق في فتن كانت تستهدف في رسالة واحدة، وهو أن تنسى الناس الحسين عليه السلام وأن تنسى مبادئ الحسين ودين الحسين سلام الله عليه. شعار أبد والله ما ننسى حسين جاء لكي يرد على تلك الفتن، أنه مهما تعملقت هذه الفتن، مهما تصاعدت هذه الفتن، مهما تجذرت هذه الفتن، فإننا دائما في لحظة الانهيار سوف نبقى نتعلق بالحسين لكي ينقذنا ويجعلنا نعبر إلى آخر الشوط. والواقع
عفوا ولن تنتهي الفتن، يعني البعض اعتقد أن زوال الطاغية هو نهاية الفتن وهذا يعني اشتباه كبير. الفتن هي مستمرة، الفتن الحالية هي أيضا ترسخ اعتقادنا بالقيمة الكبيرة لثورة الإمام الحسين عليه السلام، وفي نفس الوقت تخلق عندنا الاستعداد والتمحيص لما هو آتي وهو ظهور الإمام عليه السلام. يعني هذه الحوادث والفتن التي ستكون أيضا في آخر الزمان أيضا هي هزات عنيفة يخرج منها رجال مؤمنون ممحصون لقيام الإمام عليه السلام.
أحسنتم. فبالتالي نستطيع أن نفهم هذه الآلية، وهو أنه الفتنة عندما تتعملق يجب أن نفهم الرسالة بوضوح، عندما تأتينا فتنة كبيرة يجب أن نفهم الرسالة بوضوح. الرسالة إن استيعابنا لقضية الإمام الحسين، وبالتالي لدين الإمام الحسين لم يكن بالمستوى المطلوب، فجاءت الفتنة لكي تضغط علينا، جاء الامتحان لكي يضغط علينا، لكي يجعلنا ندرس، لكي يجعلنا نفهم، لكي يجعلنا نعود إلى قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، نقرأها من جديد. وأنتم ترون أنه في كل سنتين عندما نقرأ قضية الإمام الحسين بشكل جديد، بصيغة جديدة، نستطيع أن نكتشف منها شيئا جديدا. يخطئ من يعتقد أن قضية الحسين تكرر وتعاد، الواقع أن البسطاء هم الذين يفهمونها مكررة، الذين يصرون على البقاء على الشاطئ هم الذين يبقونها بهذه الطريقة. وإلا قضية الحسين سلام الله عليه مربوطة بالله تبارك وتعالى، مربوطة، يعني نحن نقول في زيارة عاشوراء إني أتقرب، خطاب مع سيد الشهداء، يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة من أعدائك. هذا الولاء للإمام الحسين سلام الله عليه وبالبراء ممن قاتل الحسين ونصب له العداء والحرب، هذه القضية مربوطة بالقرب إلى الله عز وجل، وحيث أن الله تبارك وتعالى لا محدود لا منتهي مطلق، فإذا هذه القضية ما دامت مربوطة بالله عز وجل لا قعر لها، كلما وصلنا إلى قعر كلما كان بإمكاننا أن نصل إلى مستويات أعمق بكثير. والدليل على ذلك أن قضية الحسين لا تبلو مع مرور الأيام والسنوات، القضايا التي تطرح عبر التاريخ بعد فترة من الزمن يصيبها نوع من أنواع الصحة التعبير التردي، وتصبح عتيقة وقديمة وغير قادرة على، يعني تسمع الثورة الفرنسية، الثورة الروسية، الثورة الصينية، أمور قديمة أصبحت صحة التعبير لا تستطيع أن تحرك ساكنا هنا أو هناك. أما قضية الحسين سلام الله عليه، كلما تقدم الزمن كلما أصبح هذه القضية مهيمنة أكثر فأكثر. وهناك أمثلة كثيرة واقعا، يعني في أبان الهجمة الشيوعية على العراق والمد الأحمر بالعراق في الخمسينات، كان الشيوعيون يدعون بأن الدين أبيون الشعوب، أليس كذلك؟ يأتي الرد من الحسين سلام الله عليه، هل يمكن أن يكون الدين أبيون الشعوب وإمام الدين هو الحسين سلام الله عليه؟ إذا كان الدين أبيون الشعوب يعني الحسين سلام الله سوف يكون مخدرا للناس، وواقع الناس ترى بأن الحسين سلام الله عليه هو الذي يقوم بإيقاظها بعد سباتها. عندما جاء الطغاة المقبورون صح التعبير، كذلك ها الحسين سلام الله عليه مثل الحياة لهذه الأمة، لأنه واقعا هو الذي أنقذها من هذه الوهاد. في العصر الأخير، في السنوات الأخيرة، في كل سنة، مهما كان شكل التحدي، مهما كان لون التحدي، مهما كان حجم التحدي، دائما الحسين سلام الله عليه يوجد في صيدليته العلاج اللازم للأمة.
أحسنتم شيخ مازن، دعنا نأخذ فاصل آخر ونعود بعده للحديث إن شاء الله.
جروح الليالي ودنيا الخطوب، تموج الحياة على رجله وقد صبغت مثل لون الغروب. وقال الحسين إلى جده، أيا جد لا رجع لي في الوجود، فخذني إليك إلى جنة أعيش برضوان رب ودود. وصاح حزينا بقبر الرسول، أيا جد ضاق علي الفضاء، فرأى الجد في لهفة ومن عينه سال دمع الرضا. القضاء ولو نصب الدهر أشراكه نصالا وغطت سمايا الكروب.
نعم شيخ مازن، إذن الترابط وثيق جدا بين حركة الأنبياء ونهضة الإمام الحسين عليه السلام، فمن خلال الدروس التي نستفيدها من الفتن نتذكر يوم عاشوراء الذي مضى عليه قرون ولكن المشهد هو أمامنا يعني. وكذلك نستفيد أيضا من هذه الفتن للاستعداد لظهور الإمام المنقذ إن شاء الله.
أحسنتم. الواقع عندما نقارن بين حركة الإمام الحسين وحركة الأنبياء عليهم السلام نرصد هذه القضية، أن الأنبياء عليهم السلام كان هناك تمحيص وابتلاءات على نوعين، هناك ابتلاءات تطال شخصهم الشريف المبارك للأنبياء عليهم السلام، وهناك ابتلاءات تطال أقوام الأنبياء عليهم السلام. الفتن والابتلاءات والامتحانات التي أطالت الأنبياء معروفة، قضية إسماعيل في الذبح، قضية إبراهيم عليه السلام في نار المنجنيق، قضية موسى عليه السلام بألوان الآلام مع فرعون، بألوان الآلام مع بني إسرائيل، قضية عيسى وأم عيسى عليه السلام، قضية نوح 950 سنة، قضية
الحال،
قضية ما أوذي نبي قبلك كما أوذي، قضية يعني كل الأنبياء عليهم السلام كانت الابتلاءات ديدنهم وكانوا دائما يخرجون منها مرفوعي الرأس. ولكن المشكلة أين كانت المشكلة؟ المشكلة بأتباع الأنبياء، الفتنة، الامتحان يخرج منها النبي مرفوع الرأس لأنه معصوم، بينما أتباع الأنبياء هنا تأتي المشكلة، بدرجة أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لديهم مشكلة مع الامتحانات، كانت لديهم مشكلة في السقوط في الامتحانات، فما بالك بأقوام الأنبياء السابقين. مثلا عندما نذهب إلى الآيات المباركة من سورة هود التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله كما ينقل عنه: شيبتني في سورة هود، ولعله قال ذلك باعتبار هذه الآية، وهي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. المشكلة ليس في استقامة النبي صلى الله عليه وآله، وإنما المشكلة في أن الآية تطلب من النبي صلى الله عليه وآله استقامة من هم مع النبي صلى الله عليه وآله، هذه المشكلة الأساسية. بالتالي فإن حياة الأنبياء واقعا شهدت هذين النوعين من الامتحانات، امتحانات تطال شخص النبي وامتحانات تطال أتباع النبي، وكان السقوط الأكبر في الامتحانات التي تطال أشخاص النبي صلى الله عليه وآله، بدرجة أنه لم تبقى رسالة من الرسالات السماوية محفوظة قبل الإسلام. والدليل على والسبب في ذلك أنه لم يكن هناك عدد من الأتباع المخلصين بالنوع الكافي وبالعدد الكافي القادر على حماية الرسالة وعلى الاحتفاظ بالرسالة إلى آخر الشوط، مما دعا إلى ضرورة أن يأتي الإسلام. الواقع أن التحول النوعي الذي حصل مع عاشوراء مع كربلاء، أن كربلاء كما ذكرنا في البداية، كربلاء استطاعت أن تؤسس مدرسة لإنتاج هذا النوع الخاص من الرجال، هذا النوع الخاص من الرجال من أتباع الأنبياء، من أتباع الأئمة، من الصالحين القادر على حمل الدين رغم ثقل حمل الدين. إن هذا النمط من الرجال كربلاء صنعت المصنع القادر على صناعتهم والقادر على بنائهم. الواقع هكذا مصنع لم يصنع لا في عصر الأنبياء سلام الله عليهم، لأن ذلك المصنع كان يصنع الأنبياء بالدرجة التي تمكنهم من البقاء ثابتين في الامتحانات، أما أتباع الأنبياء فلم يكن هناك مصنع كما هو واضح. يعني نظرة سريعة إلى أولاد يعقوب عليه السلام، ليس كذلك؟ لا نتكلم عن أصحاب الأنبياء، نحن نتكلم عن أبناء الأنبياء. أبناء الأنبياء ابن نوح كما هو معلوم وضعه واضح، أبناء يعقوب عليهم السلام كيف أنهم كادوا ليوسف، كيف أنهم تآمروا على يوسف، وهم من هم؟ هم أبوهم يعقوب النبي وجدهم إسحاق النبي وأبو جدهم إبراهيم النبي، هم أبناء نبي وأحفاد نبي ومن سلالة الأنبياء، ومع ذلك رأينا ما فعلوا. فإذا كان أبناء الأنبياء مثل هذا المستوى في الأزمنة السابقة، فما بالك بأصحاب الأنبياء. عاشوراء مثلت نمطا جديدا، إن عاشوراء تستطيع أن تصنع نمطا خاصا من الرجال الذين يستطيعون من حمل الدين ومن حمل أعباء الدين طبيعة الحال. يعني نستطيع أن نقول هكذا، إن عاشوراء تقريبا ولأول مرة في التاريخ تستطيع أن تنتج إنسانا كان يحلم الأنبياء بصناعته. الواقع أنت عندما الآن تتطلع أخي العزيز إلى وشعار الإمام أبي عبد الله عليه السلام واقعا تجد مشهدا ربما نحن نحتاد على بعض المشاهد فنألفها فنعتبرها مشاهد عادية، أليس كذلك؟ ولكن لنتصور إنسانا لم يألف هذه المشاهد وهو يرى هذا التفاعل العاطفي، هذا الاندكاك العاطفي، هذا الانجذاب صح التعبير الروحي إلى قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. الأنبياء عبر التاريخ كانوا يحلمون واقعا بنماذج من مثل هذا المستوى، فمع عاشوراء نحن دخلنا في طور جديد. ولكن كل الذي أنتجته عاشوراء إلى حد يوم الناس هذا لا يشكل إلا جزءا بسيطا من رصيد عاشوراء. عاشوراء يبقى رصيدها أكبر بكثير مما أنتجته إلى يوم الناس هذا. يعني بإمكاننا لو رجعنا إلى عاشوراء بنسبة أعمق، بوعي أعمق، بإخلاص أعمق، نستطيع أن نأخذ منها المزيد المزيد لمستقبلنا، مستقبلنا الذي يفترض أن يكون تمهيدا سريعا حثيثا للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، خاصة ونحن نرى أن قضية عاشوراء قد بدأت تدخل في العقود الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بدأت تدخل مراحل جديدة. عاشوراء بقت أكثر من 1000 سنة، 1300 سنة مطوقة ضمن حدود معينة. لو قارنت بين عاشوراء سنة مثلا 1300 للهجرة وسنة 300 للهجرة، 1000 سنة بين 300 للهجرة وبين سنة 1300 للهجرة، هل تجد فارقا شاسعا وكبيرا في الشعائر في امتدادها؟ لا نجد ذلك الفارق الكبير. هناك نمو لكن نمو كبير، لكن لو نمو محدود، لكن لو رأينا القفزات النوعية التي تحققت في قضية عاشوراء خلال السنوات 30 أو الأكثر الماضية، سوف نجد قفزات على المستوى النوعي، على المستوى الكمي. على المستوى الكمي لم في كل سنة كما ذكرنا مكرارا وتكرارا في كل سنة تكسر الأرقام القياسية التي ضربت في السنوات الماضية. هذه السنة يعني ركضت عز الطريق صح التعبير، وعدد المواكب والأخوة الذي نقلوا حضور الناس في المجالس المختلفة في البصرة وغير البصرة صح التعبير كلهم يؤكدون حقيقة الاتجاه العام هو التزايد، وليس التزايد بنسبة محدودة، التزايد بنسبة استثنائية بطبيعة الحال. هذا على الناحية الكمية. من الناحية النوعية كذلك صح التعبير، هناك تطلع، هناك وعي عميق صح التعبير، لأن الإنسان الذي كان في السابق لا يستطيع أن يفهم من قضية عاشوراء إلا شيء محدود، الآن لديه خيارات متنوعة ومتعددة بما تتيحه أجهزة الإعلام المختلفة صح التعبير. البعد العالمي في عاشوراء ونقل عاشوراء إلى مختلف أصقاع العالم في وقت أحوج ما يكون العالم فيه إلى عاشوراء. نسمع في أمريكا، في أستراليا، في الدنمارك، في مواقع أخرى أنصح التعبير أنصار أبي عبد الله سلام الله عليه يقومون بذلك. وأكبر دليل أو من أكبر الأدلة على هذا الانتشار العاشوراء المقطع النظير هو ملاحظة الأعداء، ملاحظة فزع الأعداء وهلع الأعداء من هذا الانتشار الفظيع الذي وقفوا أمامه خائرين خائبين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا جديا،
لأنه وسائل الإعلام في الوقت الحاضر تخدم القضية الحسينية وإعلام عاشوراء. يعني سابقا كان البكاء هو عبارة عن إعلان موقف، يعني الكتب كانت تكتب قليل، كانت هناك كان هناك تضليل إعلامي، لا توجد فضائيات إذاعات وهكذا، كان يكفي يعني أنه لو بكى الإنسان ويثبت موقف معين، والمخالفين يعرفون أن هذا البكاء يعني هو البكاء على الحسين عليه السلام، يعني هناك قضية عاشوراء، لماذا يوم عاشوراء؟ فالبكاء بحد ذاته وإن كان يكبر يوم بعد يوم أيضا هو بقي إعلان موقف، موقف كبير. والموقف الأكبر من البكاء هو تناول أهداف نهضة الإمام الحسين عليه السلام.
أحسنتم، لكن المهم الآن أخي العزيز هو أن نتعمق في القضية، أن نرسم معالم المستقبل على ضوء قضية الإمام الحسين سلام الله عليه. إذا كانت قضية الإمام الحسين قد خفزت خلال العقود الثلاثة الماضية كل هذه القفزات الكبرى، إذن لنا نتصور العقود الثلاثة القادمة كيف سيكون حالها، كيف سيكون حالها من جهة النمو الكمي والنوعي في نفس القضية، وكيف سيكون حالها أمام الأعداء. لأن الأعداء عندما يرون هذا النور ينطلق سوف يحاولون أن يطفئوا، نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لكن مع ذلك نحن أمرنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن لابد أن نستشرف المستقبل. الإمام الحسين سلام الله عليه كان هو إمام الإبداع وإمام استشراف المستقبل. الإمام الحسين هل كان يرنو ويلحظ الناس في وقته في الوقت الذي انطلق فيه؟ لعل الإمام الحسين سلام الله عليه لو كان يعول على الناس الذين يجدون في عصره لقيل له أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا أمام هؤلاء الذين انهاروا معنويا ونفسيا. لكن بالتأكيد أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يلحظ المستقبل، كان يلحظ المستقبل الذي سوف يحفل بأجيال تستطيع أن تلبي نداء الإمام الحسين سلام الله عليه وتستجيب له.
أحسنتم شيخ مازن. كما نستشرف المستقبل من خلال القراءة واعية للقرآن الكريم ومن خلال قراءة أحوال الأنبياء مع أممهم، كذلك نعرضها على قضية عاشوراء. شكرا شيخ مازن،
بارك الله فيكم،
نتواصل معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إخوتي وأخواتي، شكرا لمتابعتكم برنامج في خطى الأنبياء، وفقكم الله تعالى. والآن نصغي وإياكم إلى تلاوة كتاب الله تعالى عبر المئذنتين الشريفتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، تمهيدا لرفع أذان المغرب إن شاء الله تعالى. فإلى هناك
قدير.